إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. قلت: الحديث رواه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة عن أبي عبيدة. والحجاج مدلس وقد عنعن، فالحديث منقطع حكما. وعبد الرحمن بن سلمة فيه جهالة، وقد رواه البزار عن عبد الرحمن عن عمه وهو مجهول، ورواه أحمد عن الحجاج عن الوليد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي عبيدة، والقاسم فيه ضعف، فالحديث مضطرب الإسناد. قال المؤلف: وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يجير على المسلمين أدناهم. قلت: وهذا أيضا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة، وفيه رجل مجهول لم يسمى. قال المؤلف في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. قلت: رواه ابن ماجه بإسناد جيد من حديث ابن عباس بلفظ يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم. ففي الحديث صحة إعطاء الأمان للحربي، ووجوب التزام المسلمين بذلك الأمان ولو أعطاه واحد من المسلمين، وفيه أنه إذا أعطي أهل الحرب الأمان حرم قتلهم أو قتالهم أو التعرض لأموالهم. وظاهر الحديث يدل على صحة بذل المملوك للأمان خلافا لأبي حنيفة، وظاهر الحديث أيضا صحة بذل الأمان من الأسير كما قال الجمهور بذلك. واستدل مالك بالحديث على صحة أمان المميز وخالفه الجمهور فاشترطوا البلوغ. وفي الحديث عدم لزوم الأمان المبذول من غير المسلمين، ومثله غير العاقل، ومثله أمان غير العاقل. ومن المقرر أنه يجوز للإمام الأعظم بذل الأمان لجميع الحربيين لأن ولايته عامة، وأما أحاد الناس فإنما يبذلون الأمان للواحد والعشرة دون أهل بلد كامل، وأما الأسير من العدو فللإمام بذل الأمان له، وأجازه جماعة لأحاد المسلمين لحديث الباب، ومنع من ذلك الشافعي وأحمد. وإذا طلب الكافر من المسلمين الأمان لسماع كلام الله ومعرفة شرائع الإسلام وجب عليهم ذلك بالاتفاق، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال المؤلف في الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ففي الحديث صحة بذل الأمان للحربي ولزوم ذلك، وفيه أن صدور الأمان من المرأة جائز ويلزم حكمه. وقيل: لا يصح أمان المرأة لأن أمان أم هانئ لم يلزم إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إذن الإمام. والجمهور على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لأمانها، وأن أمانها قد صح، وأن كلامه إنما هو إمضاء لذلك الأمان. ويدل الحديث على أن مكة فتحت عنوة. قال المؤلف: عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. قال أهل اللغة: الجزيرة الأرض اليابسة تحيط بها البحار من كل جهة. قال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطرار الشام. وقال مالك: جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن. قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة لأن البحر أحاط بها. وقال الشافعي: هي مكة والمدينة واليمن ومخاليفها. هي مكة. وقال الشافعي: هي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها دون اليمن. وقال الحنابلة: المراد بجزيرة العرب الحجاز، مكة والمدينة وخيبر وينبع وفدك. وقال في القاموس: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات. قال الحنابلة: قد جاء في حديث أبي عبيدة: أخرج اليهود من أرض الحجاز، فيخصص حديث الباب وما ماثله من الأحاديث بحديث أبي عبيدة، فتخصص بقية الأحاديث بمفهوم هذا الحديث. وكلمة الحجاز من الألقاب لا من الأوصاف، وقد قال الفقهاء بأن غير المسلمين لا يمنعون من الاجتياز في جزيرة العرب لتجارة ونحوها، لثبوت ذلك في عصر الصحابة وهكذا في الإقامة المؤقتة، وحد بعضهم ذلك بأيام معينة، وحملوا حديث الباب على الإقامة الدائمة، بدلالة أنه لا زال كثير من غير المسلمين يقيمون في هذه المدن في عهد الصحابة وفي عهد النبوة، فقد كان اليهود في خيبر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط عليهم أنه يجليهم متى أراد. وأما مكة فإنهم يمنعون من دخولها لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال المؤلف: باب الجزية والهدنة. الجزية المأل المأخوذ من المقيمين في بلاد الإسلام من غير المسلمين مقابل حمايتهم وعدم اشتراكهم في القتال والثغور، والهدنة الصلح مع العدو على ترك القتال. قال المؤلف: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري. فقد روى البخاري عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال الحافظ بن حجر: إن كان هذا من جملة كتاب عمر فهو متصل، وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف، وبذلك وقع التصريح في رواية الترمذي ولفظه: فجاءنا كتاب عمر، انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني فذكره. لكن أصحاب الأطراف ذكروا هذا الحديث في ترجمة بجالة ابن عبدة عن عبد الرحمن بن عوف، وهذا ليس بجيد. وقد أخرج أبو داود من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال: جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت. فعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس سماعا، وعن عمر كتابة، كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.